أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة، يريد بالقراءة تلاوة القرآن. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب القراءة الواجبة والقراءة المستحبة وبماذا يقرأ. قال المصنف: باب القراءة في الصلاة. فهذا الباب في الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، وهل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، مع الكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ما يقرأ في الصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. قال رحمه الله: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث في بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة، الحديث في بيان أهمية فاتحة الكتاب في الصلاة، وبيان بطلان صلاة من لم يقرأ بها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شهد بيعة العقبة في 70 مع الأنصار، وهو أحد النقباء 12، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن جمع من الصحابة، وروى عنه جمع من كبار التابعين، وروى له الجماعة، وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، ثم انتقل إلى فلسطين ومات فيها، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. عرف عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقوته في الدين ونصرته له، ومات في الرملة 34 رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا نافية للجنس، والنفي هنا يتوجه إلى الصلاة الشرعية المعتد بها التي يترتب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب. والمعنى لا صلاة صحيحة، لا صلاة هي صلاة يعتد بها في ميزان الشرع. لا صلاة لمن، من موصولة في محل جر باللام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الباء زائدة للتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لمن لم يقرأ، للذي لم يقرأ، فمن اسم موصول وهو للعموم، فيشمل المنفرد والإمام والمأموم. فاتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من الكمالات، وتتضمن إفراده تعالى بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة شرعا ولا عقلا إلا صاحب هذه الكمالات وهو الله تبارك وتعالى. وهذه الكمالات لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وفي الفاتحة إقرار العبد بالعجز والقصور عن الاستقلال بمصالح نفسه، وذلك لأنه يطلب العون من بارئه وخالقه وإلهه الذي يتصرف فيه، ويسأله الهداية إلى الطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويطلب من ربه تعالى أن يجنبه الطرق المنحرفة المعوجة. وهذه الصفة بارزة في عقيدة النصارى وعند الوثنيين الضلال، أو هي ناشئة عن العناد والمكابرة مع معرفة الحق، وهي صفة بارزة في اليهود، فالضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود. ومن ما يأتي به المصلي في الفاتحة كما علمه الله تبارك وتعالى أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه طرق هاتين الملتين المعوجتين على الصراط المستقيم. ومن هدي إلى الطريق المستقيم فقد أصاب الخير كله، لأن الطريق المستقيم هي الطريق الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. ولما كانت كذلك، لما كانت الفاتحة بهذه المثابة، أمر الشارع بقراءتها في كل صلاة، ونزل الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب منزلة العدم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في الحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة فاتحة الكتاب على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إلا أن الحنابلة والمالكية خصوا الفرضية بالسرية في حق المأموم، وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من الجهرية، في الصلاة التي لا يسمع فيها المأموم قراءة الإمام. وذهب الأحناف فيما نقل عنهم إلى عدم الوجوب، واستدلوا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ورد ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح، ورجح أنهم يقولون بالوجوب ولكن لا يقولون بالشرطية، وتبعه على ذلك أيضا الشوكاني. أما الذين قالوا بعدم وجوبها على المأموم في الجهرية المسموعة كالحنابلة والمالكية أو في الجميع كالحنفية، فاستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد تنوزع في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. فهذا الموضوع من الموضوعات المهمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى حقيقة الصلاة عمن لم يأتي بفاتحة الكتاب، فمن قال بأنها غير واجبة وليس بركن في الصلاة والتزأ بأن يقف في الصلاة ساكتا من غير إتيان بها مع القدرة عليها فصلاته باطلة لا حقيقة لها عند من يقول بالوجوب، فالنزاع ها هنا ثمرته خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال أبو السائب لأبي هريرة راوي الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. وأخرجه مسلم أيضا من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. زاد في آخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الأحاديث التي وردت في الأمر بقراءة الفاتحة كلها صحاح، رجالها كلهم أئمة مخرج لهم في الصحيحين وغيرهما، ولذلك فهذه الأحاديث حجة على من خالفها. ومن أدلة وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم في الجهرية والسرية على السواء حديث عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قلنا يا رسول الله إي والله، يعني إذا قرأ الآية هم يقرؤون وراء الإمام الآية، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري في جزء القراءة في الصلاة وصححه، وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي. هو نص في المسألة لا تقرأ وراء الإمام إذا قرأ الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، لا تقرأ وراءه إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شواهد الحديث الذي مر ما رواه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل، قال لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. وإسناد هذا الحديث حسن، ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس. فالأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يرونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجمعة مجتمعة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والذي يقول بعدم الوجوب على المأموم لا حجة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك حتى في حديث المسيء في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اجعل ذلك وافعله في كل ركعة بعد أن أمره بالقراءة، فقال ثم افعل ذلك في كل ركعة. فهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وصابوا فيها ما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، أي لا صلاة مجزئة، وهذا شامل لصلاة الفرض والنفل، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله جل وعلا، وجمعت إثبات الملك والقهر وإثبات المعاد والجزاء، جمعت العبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف، اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين الضالين إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبتت كذلك الرسالة بطريق اللزوم، لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها، ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءة الفاتحة، ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهو: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. اختلف العلماء في هذا الموضع. مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليه. والصحيح ما ذاب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع القدرة عليه، أجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد، واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء كان في صلاة سرية أو جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، هو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. استدل الأحناف بحديث: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث مسلم: إذا قرأ فأنصتوا. واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا، وأجابوا عن حديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له بما قاله ابن حجر في أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حج. والحق أنه حسن كما حسنه الألباني. وأما الآية وحديث إذا قرأ فأنصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة، وحديث عبادة خاص بالفاتحة، فيطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بها كلها. ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأمومة في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام، ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، كما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لصمم، على ألا يشغل بذلك أي بقراءته من بجانبه من المصلين المنصتين. يؤخذ من الحديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها. ويؤخذ من الحديث بطلان الصلاة بترك الفاتحة من المتعمد والجاهل والناس، لأنها ركن، والأركان لا تسقط مطلقا لا بسهو ولا بجهل. ولكن يقول بعض أهل العلم: الصحيح أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام. والراجح في هذا والحق في هذه المسألة إن شاء الله وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على كل مصل في كل ركعة، هي ركن لا تصح الصلاة بدونها، وترك قراءتها يبطل الصلاة. ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحراق ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة، لحديث أبي بكر قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإتيان بالركعة التي دخل فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يقرأ، لأنه ركع خلف الصف ثم أخذ يدب حتى دخل في الصف، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغوا من الصلاة: من الذي فعل ذلك آنفا؟ فقال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة. فإذا لهذا الحديث إذا دخلت فوجدت الإمام راكعا فكبر واركع ولا فاتحة عليك حينئذ، ويسقط فرض المطالبة بها عنك في هذه الركعة. كذلك إذا دخلت ووجدت الإمام قائما فدخلت معه فركع، ويضيق الوقت عن الإتيان بالفاتحة لأنك تخالف الإمام حينئذ فتكون في ركن وهو في ركن، فتبقى واقفا تقرأ الفاتحة وهو راكع، فأيضا تكبر واقفا والإمام كذلك كان واقفا أدركته كذلك ولكنه ركع، فتركع أنت مع الإمام ويسقط عنك فرض المطالبة بالفاتحة. لماذا؟ لأنك لم تدرك محل القراءة وهو القيام، لم يدرك محل القراءة، فكيف يطالب بما هو واقع في المحل وهو لم يدرك، ولم يدرك المحل الذي تقرأ فيه الفاتحة وهو القيام. جاء فوجد الإمام راكعا يقال له عليك أن تقف أنت وأن تقرأ، هو لم يدرك هذا مع الإمام، والقيام محل للقراءة وهو لم يدرك، فحينئذ إذا لم يدرك المحل فإنه لا يطالب بما يكون فيه، فحينئذ يكبر ويركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة. ترك قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعة فيكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة، لحديث أبي بكر الذي مر، ولأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام. ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية منسوخ، أن قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم حكم القراءة منسوخ، يعني هو يقف يسمع ولا يقرأ. وذهب الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره من المحققين إلى الوجوب، ولكن تسقط في الحالتين اللتين مر ذكرهما، إذا وجدت الإمام راكعا أو دخلت معه قائما ولكنك لا تستطيع أن تقرأ قائما وهو راكع، تفوتك الصلاة حينئذ، لأنه إذا رفع من الركوع وأنت متعمد لمخالفته فقد تعمدت مخالفته في ركن من أركان الركعة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث في بيان كيفية القراءة في الصلاة، فموضوع الحديث القراءة في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت غالبا على الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت غالبا على الاستمرار. كان يداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعتين الأوليين تثنية الأولى، والمراد الأولى والثانية من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين في الركعتين، في كل ركعة سورة، فيقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين يعني في الأولى والثانية من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب في كل، وسورتين بسورة في كل ركعة، يطول في الأولى يعني يزيد في قراءتها على الثانية، ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا يعني يجهر بها حتى يسمعها من خلفه، وكان يقرأ في العصر يعني في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب أي بالفاتحة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أخبر أبو قتادة رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منهما، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب لا غير، لا يقرأ معها شيئا، يطول في الأولى ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر، ويسمعهم أحيانا أن يجهروا بالآية في السرية ليعلمهم أنه يقرأ، فيقرأ أحيانا الآية جاهرا بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. ففي الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وفيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، وهو متفق عليه والعمل به متصل من الأمة، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدم. يؤخذ من الحديث تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها لكي يلحق المتأخر به في الصلاة. يؤخذ من الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الإصرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإصرار لا يوجب سجود السهو ولا يخل بصحة الصلاة. في هذا نظر، لأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الجهر أحيانا بالآية في الصلاة السرية في الظهر أو العصر، لم يقع ذلك على سبيل السهو، وإنما كان بقصد التعليم. فلا يقال ها هنا إنه دليل على أن الإصرار أو الجهر إذا وقع الواحد في غير موضعه فإنه لا يوجب سجود السهو ولا يخل بصحة الصلاة، يعني يمكن أن يستدل بغير هذا الحديث، وأما هذا فليس بدليل في هذا الموضع. ويؤخذ من قوله في الركعتين الأخريين بأم الكتاب أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين لا تشرع. ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية، أو قال النصف من ذلك. الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، وأن الكل جائز، فلا يلتزم المرء صورة معينة فيما وقع فيه خلاف التنوع، كما كان يرفع يديه أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قاعد قبل أن يقوم، يفعل هذا أحيانا لأنه يلتزمه في كل صلاة، فلا يرفع يديه إلا هو قاعد قبل أن يقوم، هذا يفعله أحيانا، وكلمة أحيانا تدل على أن هذا أقل من رفع يديه في حال قيامه، ولكن هو يفعل هذا أحيانا، فإذا أتى به المرء ولو مرة في عمره فقد أصاب السنة، ولكن أحيانا ليس على سبيل المداومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمسلمين المصلين خلفه، لذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول عبادة أنشط، ولكي يدركه من تأخر عنه، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين، فهذه حكمة. وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. فوراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، وما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه مع الخضوع والطاعة لأحكام الله تبارك وتعالى، وهي المقصد الأسمى من العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الصبح، يطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به لا على سبيل السهو. فيأخذ من الحديث مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، واستحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما، وتطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر، واستحباب الإسرار بهاتين الصلاتين، وجواز الجهر ببعض الآيات لقصد التعليم، واستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا، وهذا هو المختار وهو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث في بيان القراءة في صلاة المغرب. وجبير بن مطعم رضي الله عنه هو أبو محمد جبير بن مطعم ابن عدي القرشي النوفلي رضي الله عنه، كان عالما بأنساب قريش والعرب، وقال: أخذت النسب عن أبي بكر رضي الله عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في فداء الأسرى أسرى بدر، فسمعه يقرأ بالطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله تعالى: أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، مات سنة 58 رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث في بيان القراءة في العشاء. الطور، وهو ما ذكر جبير رضي الله عنه، اسم لصورة من طوال المفصل، افتتحت بالقسم بالطور وحذفت واو القسم، وبقي اسم الطور علما على السورة. والطور اسمها الطور، حذفت واو القسم عند التسمية. والطور اسم جبل في سيناء كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام، وذكر في القرآن في مواضع. التين والزيتون في حديث البراء. التين والزيتون في الأصل شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، ذكرهما الله تبارك وتعالى في هذه السورة مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام وفي سورة المؤمنون. يخبر جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب، وهي من طوال المفصل. وأخبر البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء، وهي من قصار المفصل، فدل ذلك على مشروعية التطويل في المغرب والتقصير في العشاء عند بعض أهل العلم وليس كذلك، وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء في السفر لأجل السفر وما يكون من التعب، فليس ذلك مضطردا، وإنما كان لحاجة، لأنه كان في سفر، كما قال البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، والناس يكونون في حال تعب، والسفر قطعة من العذاب، فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، وهي الركعة الأولى كما في بعض طرق الحديث. فورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة في الصلاة، وتدل على استحباب التطويل في وقتي الظهر والعصر، أو في وقتي الظهر والفجر أيضا كما كان يطيل فيها النبي، مع التوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب. وقد يخالف فيطول فيما العادة فيه التقصير، ويقصر فيما العادة فيه التطويل. وأما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المفصل في المغرب، فهو إنكار للجري على وتيرة واحدة، وليس إنكارا لأنه أتى بغير مشروع، فذلك مشروع، ولكن لأنه جرى على وتيرة واحدة. فإن قلت: فأين الدليل على أغلبية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: حديث رافع بن خديج عند البخاري رحمه الله: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. والحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح. كنا نصلي كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبره فعلا مضارعا دل على الاستمرار، كنا نصلي نصلي كنا نصلي، فهذا يفيد الاستمرار. ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة، إلا أن ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقصار المفصل. والأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح كثيرة، منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فيه كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، فقد مر هذا الحديث. كذلك حديث أبي قتادة، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وحديث أبي سعيد عند مسلم، لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها. وروى النسائي بسند رجاله كلهم موثقون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، يعني هو يقرأهما صلى الله عليه وسلم. وأما التوسط في العصر فيدل له حديث أبي سعيد عند مسلم أنهم حذروا أي قدروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية، وفي العصر قدر النصف من ذلك. والحديث الثاني أنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وهما على النصف من الأوليين في العصر. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ورجاله رجال مسلم، وأصله في البخاري، وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي، إلا أن في سنده بقية ابن الوليد وهو مدلس معروف وقد عنعن، فحديثه حينئذ يكون ضعيفا. وكانوا يحذرون من حديثه عند العنعنة، يقولون احذروا أحاديث بقية فإنها غير نقية، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث وعنعن لا تقبل روايته ولو كان إماما كمحمد بن إسحاق رحمه الله. حديث جبير في بيان القراءة في صلاة المغرب، العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس. قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز أو لأغراض أخرى، كما في حديث جبير من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل، فيؤخذ من الحديث أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور، وجواز الإطالة للقراءة فيها أيضا لأن الطور من طوال المفصل. وحديث البراء في بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر، سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقة السفر وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية بل هو واجب. القصر كما استظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجب، يعني ليس للرجل ولا يجوز أن يتم الصلاة الرباعية في السفر، هذا إذا لم يكن مصليا وراء إمام مقيم فإنه يتم بتمامه، وأما إذا كان يصلي بالناس أو يصلي وحده فلا يجوز له أن يتم وهو مسافر. هذا هو الصواب وهو ما استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه عليه من المحدثين من الأئمة الأعلام في هذا العصر الشيخ العثيمين وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وقرأ في العشاء في إحدى الركعتين وهي الأولى كما في رواية النسائي، قرأ بالتين والزيتون، لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. لذلك قال البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله وسلم وبارك عليه. فخفف وأتى بما يبعث على الخشوع وحضور القلب من تحسين الصوت في القراءة في الصلاة. يؤخذ من الحديث جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء والجهر فيها، وجواز قول العشاء الآخرة فصلى العشاء الآخرة. في الحديث أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل في الصلاة، واستحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. موضوع الحديث في جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعثه يعني أرسله أميرا على تلك السرية، وقد اختلف في اسم الرجل رضي الله عنه، والسرية هي قطعة من الجيش يبعثها القائد، أقلها 5 رجال وأكثرها 400، أقلها 5 رجال وأكثرها 400، سموا سرية لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري أي النفيس، فقيل لها سرية، أو لأنهم يكون سيرهم في الغالب في الليل سرى، يسرون بالليل، والسرى هو السير ليلا، لأن ذلك يكون أرفق بهم أو بقصد التخفي لقلتهم. وأما في اصطلاح أهل المغازي والسير فالسرية عندهم والبعث ما لم يخرج فيهم النبي، فالسرية هي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغزوة عند أهل المغازي والسير فما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون البعث والسرية ما أرسله ولم يخرج معه، فيقال له سرية ويقال له بعث، وأما ما خرج معه فإنه غزوة. قد يسمون السرية غزوة أيضا، فليس هذا بأمر مضطرد، وذلك إذا كثر عدد الخارجين أو بعدت وجهتهم، كما قالوا غزوة مؤتة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، ولكن لأنهم كانوا مرسلين لقتال الروم فكان هذا اللفظ حقيقا بأن يطلق عليهم رضي الله عنه. المحبة في اللغة الوداد، وكل ما قيل في المحبة من تفسير فالمراد به محبة المخلوق للمخلوق، أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، محبة الله لعبده صفة من صفات ربنا تحمل على ما تقتضيه في اللغة، يعني من حيث المعنى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، والله عز وجل يحب ويحب. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه، فالمحبة دافع يتحكم بإرادة العبد، فيضطر تلك الإرادة إلى التوجه إلى جهة المحبوب، فيحصل المحب على الراحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب وبالتحدث عن صفاته، كما قيل: من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره في نفسه وقلبه وعلى لسانه وفي المحافل، فيذكر الله تبارك وتعالى ويذكر بالله تبارك وتعالى، حتى قيل إن الصالح من المسلمين من إذا رأيته ذكرك مرآه بالله، فيكون الأمر مصروفا إلى التذكير بالله تبارك وتعالى بهيئته وبظاهره وبكلامه وبباطنه وبدعوته، كل ذلك من أجل أن يذكر بالله تبارك وتعالى، من أحب شيئا أكثر من ذكره. لهذا تحكمت محبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه، فملكت عليه قلبه ومشاعره، تحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الرحمن، حتى اشتكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجعوا حامدين ومكبرين، لأنه قال أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا مقام عظيم. في الحديث جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأعرف القرائن، أي السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الركعة، ثم عد سورا كما في الصحيح. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة، ثم النساء، ثم بآل عمران، فجمع هذه السور في ركعة واحدة. في الحديث فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، لذلك كانت تعدل ثلث القرآن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ورواه غيرهما. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا برأسه سماه جواب أهل العلم والإيمان، أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. في الحديث أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله، لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله. قال ابن دقيق رحمه الله: يحتمل أن يريد بمحبته لقراءة هذه السورة، لأنه لو كانت محبة الله للعبد هي القراءة لما كان لهذا الصحابي مزية، فيحتمل أن ذلك إنما غلب على قلبه من محبة ربه ومحبة صفات ربه، لأنه لو كان الأمر على ما مر لكان كل قارئ للسورة محبا لله، وليس كذلك في حقيقة الأمر، لأنه قد يقرأها المنافق وقد يقرأها الكافر. هذا إذا فسرت المحبة بمجرد القيام بالقراءة، ولكن وراء ذلك أمر آخر. يحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب صحة اعتقاده، فتفسير المحبة التي هي صفة من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى محبة الذكر في قلب العبد، فإذا يقرأها لأنه يحبها، يحبها لأنها صفة الرحمن، من أحب صفة الرحمن فقد أحب الرحمن، فأحبه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حبه. وإذا قرأت كلام ابن دقيق رحمه الله فكن منه على حذر، فإن الشيخ تكلف أمورا لأنه كان يخشى التجسيم، وليس كذلك، فمحبة الله صفة ثابتة لله، صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحب، وقد وصف نفسه بهذه الصفة في كثير من المواضع، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الكيف مجهول. إذا نثبت المحبة لله تبارك وتعالى، ولكن على كيفية لا تمثيل فيها ولا تشبيه، يحب حبا يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهو يحب ويحب، يحبه عباده الصالحون. فإذا الصفات الكلام فيها كالكلام على الذات، فإذا أخبروه أن الله تعالى يحبه، هذا إثبات صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة المحبة، فالله تبارك وتعالى يحب، وصفة المحبة لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، لأن الصفة على قدر الذات، فهذه محبة تليق بالله تبارك وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية، ومن عادة الأمراء أنهم هم الآئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه، فهي فضيلة عظيمة. فيؤخذ من الحديث جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، وفضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها، وأن تفضيل بعض القرآن على بعض هذا أمر وارد، ولكن يفضل بعض القرآن على بعض على حسب موضوعه وعلى حسب المعاني. وأما من حيث من تكلم به فالقرآن كله سواء، ولكن يتفاوت القرآن العظيم من حيث ما دلت عليه آياته وسوره من المعاني، فليس المعاني التي دلت عليها سورة الإخلاص كالمعاني التي دلت عليها سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. لذلك كانت سورة الإخلاص تعدله ثلث القرآن، لأنها دلت على صفة الرحمن تبارك وتعالى، على توحيد الله جل وعلا. فمن حيث ما دلت عليه من المعاني وما تضمنته من التمجيد والثناء على الله تبارك وتعالى فإن القرآن يتفاضل. وآية الكرسي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي. وأما من حيث من تكلم بالقرآن المجيد فإنه لا يتفاضل، فيتفاضل من جهة ولا يتفاضل باعتبار آخر. الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكرارها. والأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى لا بهيئاتها وظواهرها، وإنما تتفاضل بنيات أصحابها. فالرجلان يصليان الصلاة الواحدة وبين ثوابيهما كما بين المشرق والمغرب، وهما يصليان معا بصلاة رجل واحد بصلاة إمام واحد، وبين صلاتيهما في الفضل كما بين السماء والأرض. رجل يقف يصلي وقلبه يهيم في أودية الظنون ويتبع الأوهام، لا يحضر قلبه في الصلاة، وآخر قلبه ساجد عند ساق العرش حاضر في الصلاة وهو مقبل على الله تبارك وتعالى. فليس هذا وهذا على السواء، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته تبارك وتعالى بصفاته فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل كما دل الحديث على ذلك. ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أخبر هو به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإخبار الوالي بأعمال أمرائه وعماله لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة، لأنه نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أمير السرية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وموضوع الحديث في بيان سور يقرأ بها في الصلاة، موضوع الحديث القراءة في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها. فلولا أداة تحضيض بمعنى هلا، صليت أي قرأت في صلاتك، فإنه يصلي تعليل لقوله فلولا صليت، فإنه يصلي وراءك الكبير الطاعن في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره، والضعيف يدخل فيه الضعيف خلقة ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهه، وذو الحاجة أي صاحب الحاجة. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما السلمي شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته سوى غزوتي بدر وأحد، منعه أبوه ليكون عند أخواته، فلما استشهد أبوه في أحد تزوج جابر امرأة ثيبا تكون عند أخواته، فلم يتخلف عن غزوة بعدها، كان كثير التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم. توفي في المدينة سنة 74. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، ومعاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شهد العقبة الثانية وشهد غزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه ودعا له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام معاذ في العلم، فأخبر أنه إمام العلماء يوم القيامة، يأتي أمام العلماء برتوة، والرتوة رمية حجر، فيأتي سابقا رضي الله عنه. عاد من اليمن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة رضي الله عنه، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة 18 عن 34 عام رضي الله عنه. فمات معاذ هو إمام العلماء، يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، مات عن 34 عام. وفي نحو هذه السن مات سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه السن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته يسير على أطراف قدميه لكثرة من شهد الجنازة من الملائكة المقربين، فشهدوا جنازته، وكانوا كلما حفروا قبره تضوع المكان برائحة المسك. ومات عن 34 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ الحديث: الشرع الإسلامي يتميز بالسماحة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التمثير والصد. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمى الناس أن يخفف مراعاة لحالات الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فيأخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أمى الناس، ويؤخذ منه أن قراءة هذه الصور تخفيف، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا تخفيف، لأنه إنما أرشده إلى التخفيف ورده عن التطويل، فذكر هذه الصور. ويؤخذ من الحديث عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يؤخذ منه مشروعية التخفيف في صلاة العشاء، لأنها هي السبب في الذي وقع بين معاذ والشاب الذي كان يعمل سائر اليوم، ثم يأتي ليصلي وراء معاذ العشاء الآخر، وكان معاذ يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى مسجد قوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر العشاء وربما قرأ على التوسط فيها، فيمر الوقت، ثم هو ينتقل بعد ذلك من مسجد النبي إلى مسجد القوم، فيجد قومه منتظرينه، فيقام للصلاة ويصلي هو بهم العشاء، فأطال في ليلة في صلاة العشاء. وكان ذلك الشاب من الأنصار رضي الله عنه حاضرا وكان متعبا، فانفرد عن معاذ وانصرف، فأخبر معاذ بالذي كان، فقال: هو منافق. فذهب هذا الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، وأخبره أنه يعمل طول النهار ويكون متعبا، ويأتي معاذ متأخرا ثم يطيل في الصلاة. قال: فانصرف وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاذا قد رماه بالنفاق، ثم قال متحديا: ولا يعلمن معاذ إذا جاءت الجند وكان الغزو أينا المنافق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاطفه، يقول هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ في الصلاة، قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال حولهما ندندن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذا بعد عن حال هذا الشاب فيقول ما فعل خصمك يا معاذ؟ فلما حضرت الغزوة استشهد، فقال صدق والله يا رسول الله وكذب معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذا يطيل القراءة حين يؤم قومه أرشده إلى التخفيف ما دام إمام، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لأنه يتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم لضعفهم. أما إذا كان المرء يصلي وحده فله أن يطول ما شاء. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا بتلك السور على سبيل التخفيف في الصلاة. ففي الحديث أن المتوسطة في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث وكذلك أمثالها، يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به، وأن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم. في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته إذ خاطب معاذا بصيغة العرض هلا لولا، يحضه ويحثه، وفيه رأفته صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما الضعفاء منه وأصحاب الحاجات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. موضوع الحديث في بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. والبسملة آية من كتاب الله تعالى تفتتح بها أي سورة من سور القرآن العظيم سوى براءة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي سورة مستقلة أي براءة أو بقية لسورة الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة. وهنالك تعليلات سوى هذا التعليل لعدم بدء براءة بالبسملة، فهذا تعليل عند أهل العلم أن براءة إنما هي تتمة لسورة الأنفال، وبعضهم يقول بل لأنها نزلت بالسيف وبالبراءة من الكفار، وهذه شدة على الكفار والمنافقين وهي الفاضحة التي فضحت أحوال المنافقين، والبسملة رحمة، فلم يحسن أن تبدأ السورة التي نزلت فيها البراءة من الكفار والمشركين بآية الرحمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، فهذا لا يتناسب كما يقولون. هذا وجه أيضا، والصواب أن هذا إنما هو على سبيل التوقيف، ولو كانت البسملة في هذا الموضع ما رفعت قط، لأن القرآن لا تغيير فيه ولا تبديل. اختلف العلماء رحمهم الله هل البسملة آية مستقلة أو هي آية من السورة المبتدأة بها. كل السور مبدوءة بالبسملة سوى براءة، هل هي آية مستقلة أو آية من السورة التي تبدأ بها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، الراجح الأول أنها آية مستقلة من كل سورة عدا براءة، وفي سورة النمل هي بعض آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك لا تدخل في العدد إلا في الفاتحة، فتجد في كثير من المصاحف أن البسملة هي الآية الأولى عدا، إذا جعلوا الآية الأخيرة آية واحدة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والذين لم يجعلوها آية من الفاتحة فلم يدخلوها في العدد قالوا فكيف تكون الفاتحة سبعا كيف تكون 7 آيات من غير البسملة؟ فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فجعلوها آيتين، هي 7 آيات أي الفاتحة. فاختلف العلماء هل البسملة آية مستقلة من كل سورة ذكرت البسملة في مطلعها، أو هي آية من السورة نفسها؟ على قولين، والراجح الأول أنها آية مستقلة. فموضوع الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه في إسرار البسملة في الصلاة الجهرية، يستفتحون الصلاة، يدخلون أو يبدأون الصلاة على حذف مضاف، أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيجوز في الحمد الرفع على الحكاية، يستفتحون الصلاة بالحمد مع دخول الباء على الحمد على سبيل الحكاية، إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ، ويجوز فيه الجر، يبدأون بالحمد لله رب العالمين، إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة. الحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة وهي الفاتحة. فيخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يدخلون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون إسماعها. وعلى الوجه الثالث تحمل الروايتان الأخيرتان، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم، يعني كان يسر، وكذلك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر. بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام، لذلك أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم. ومدار البحث في هذا الموضوع على أمرين: قرآنية البسملة وقراءة البسملة في الصلاة، هل يسر بها أو يجهر؟ فأما قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء في ذلك. ذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، اختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق، قال وهو أيضا رواية عن الشافعي، وقال الشافعي هي آية من كل سورة سوى براءة، وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول، قال وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد أنها آية من كل سورة سوى براءة. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فضحك، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الحديث. فهذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهي منها. هذا دليل واضح على قرآنية البسملة. يضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا براء، وما كانوا ليزيدوا في كتاب الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما أجمعوا على كتابتها في مطلع كل سورة ما عدا براء. زعم القرطبي أن ذلك لا يدل على قرآنية البسملة، فقال فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله كما نقلت في النمل وذلك متواتر عنهم، قال إن قيل هذا قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور أو للتبرك. وما قرره القرطبي مردود، أن الأمة اجتمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، بل إنهم عدوا ما أتى به الخليل رحمه الله من علامات الضبط، عدوه بدعة ونازعوا في الأخذ به مع أنه مريح جدا، وإنما كانوا قبل ذلك يتتبعون الشفة عند النطق ثم يجعلون النقط للدلالة على ضبط الحرف، فكانت علامات الضبط النقط إما بجوار الحرف أو فوق الحرف أو تحت الحرف، وقد تكون بلون مغاير كالحمرة مثلا. وظل العمل سائدا على ذلك حتى أتى الخليل رحمه الله بعلامات الضم، فجعل الضمة والفتحة والكسرة، وجعل رأس العين للهمزة، ومع ذلك وقفوا طويلا وقالوا هذه بدعة، ولم يدخلوها في المصاحف إلا بعد حين. فالمصحف لا يدخل فيه شيء سواه، بل استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، وهو ما يقال له المدرج، لأن الصحابي يكتب مصحفه لنفسه، وقد يفسر الكلمة في السياق، فهذا كالمدرج في الحديث، وقد أشكل على كثير من الناس، فبعضهم يعده قراءة وليس كذلك، وإنما هو من تفسير الصحابي كما وقع لابن مسعود وكذلك لابن عباس رضي الله عنهم. فلو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها، فيتبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومن نحى منحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. فإذا قرآنية البسملة ثابتة فهي قرآن من كل سورة في بدئها سوى براءة، وهي بعض آيات في سورة النمل بلا خلاف. وأما كون البسملة من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير، وقال صحيح، وأومأ أنه في الأحاديث الصحيح، أي في ذلك الموضع في صحيح الجامع. هذا حديث صحيح: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ في التلخيص: هذا الإسناد رجال كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الآئمة، ورجح وقفه على رفعه، عله ابن القطان بتردد نوح فيه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال: وعله ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر، فإن فيه مقالا ومتابعة نوح له مما يقوي. فالحديث حديث ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر البسملة من الفاتحة، يؤيده كما قال الحافظ ما رواه الدارقطني من طريق أبي أويس عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: هي الآية السابعة. لذلك تجدها في كثير من المصاحف معدودة، فيجعلون بعقبها رقم واحد. لماذا يكون الرقم بعقب لا أمام؟ لأنهم كانوا قبل إنما يفصلون بين الآية والآية بدائرة هي الدارة، كما كانوا يفصلون بين الأحاديث، فلما رقموا جعلوا الرقم في داخل الدارة أي في داخل الدائرة، وكانت الدائرة إنما تفصل بين الحديث الذي مر والذي يأتي، فلم تجعل الأرقام قبل الآيات وإنما جعلت بعدها، هي الآية السابعة كما قال أبو هريرة. الأحاديث كثيرة في الدلالة على أن البسملة آية من الفاتحة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: قراءة البسملة في الصلاة. ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا ولا جهرا، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهرية والسرية بالطبع، مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضه. ذهب الشافعي لأنها تبع للسورة فيسر بها في السرية ويجهر بها في الجهرية، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب بأسانيد صحيح، وقال به من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومعمر والزهري وسليمان التيمي، وحكي حتى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. استدل القائلون بالإصرار بحديث أنس الذي معنا في الباب، مروي في الصحاح والسنن والمسانيد بألفاظ مختلفة، غير أن اللفظ المتفق عليه منها كانوا يستفتحون أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر البسملة. فادعى جماعة من العلماء أن هذا الحديث هو الصواب وما عداه مضطرب، وقد رويت بالمعنى كما قال، وتصدى لهذه الدعوة الحافظ ابن حجر فردها وأثبت صحة جميع ألفاظه بما ثبت له من الطرق والمتابعات في جميع أدوار الإسناد. استدلوا أيضا بحديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تأول الشافعي رحمه الله هذين الحديثين بأن المراد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحة قبل السور، فذلك لا ينفي قراءة البسملة، وهو تمشى مع حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. فالذي ينبغي أن نعلمه أن الجهر ثابت كما أن الإسرار ثابت، الجهر بالبسملة في الصلاة الجارية ثابت، لا كما يدعي كثير من الناس، ثابت الجهر بالبسملة في الصلاة، والإسرار ثابت أيضا، ولا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما. فإذا جهر بالبسملة وأسر بها فلا شيء. فبعضهم يجعلها من مسائل العقيدة ومن دعائم المنهج، فيقول إنه إذا صلى وأتى بالبسملة في أول الفاتحة فقد خالف. لا، هذا ثابت وهذا ثابت، ليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. قال الشوكاني: فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها. فالأمر قريب. ونعود إلى كلام المصنف رحمه الله. ذكر أنس رضي الله عنه أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا في أول القراءة ولا في آخر، وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. اختلف العلماء كما مر، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، ذهب مالك إلى عدم المشروعية كما مر. استدل الأئمة الثلاثة على المشروعية بأحاديث، منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها، ذهب إلى مشروعية الجهر الإمام الشافعي، وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة وأحمد. وأما مالك فهو لا يرى أنها أي البسملة مشروعة أصلا. استدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا عند البخاري. وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضا فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقف على رؤوس الآية. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. قد لا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما استدلال، والمسألة فيها الخلاف الذي مر. وكما قال الشوكاني: لا يهولنك ما كتب أو قال بعض الأئمة، فهذا ثابت وهذا ثابت، والله المستعان. فيؤخذ من الحديث مشروعية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة، وأن تكون قراءتها كما ذهب كثير من الناس أخذا من هذا الحديث أن تكون سرا ولو في الصلاة الجهرية. والبسملة ليست آية من الفاتحة، لأنها لو كانت من السورة لجهر بها حين يأتي بالسورة، وهذا كله كما مر لا يقوم به دليل ولا استشهاد، وهي من القرآن العظيم، وهي آية مستقلة في كل سورة ذكرت في مطلعها عدا براءة لأنها لم تذكر فيها، وهي بعض آية من سورة النمل، وهي آية كما مر من سورة الفاتحة. حتى عند من يسر، عند من يسر بها فإنه يأتي بها، وهي آية من الفاتحة. ولذلك يستحب إذا صلى الرجل بالعوام أو غلب العوام على الصلاة، يعني فكانوا كثرة، أن يجهر بها حتى ولو كان من مذهبه أنه يسر بها ولا يجهر، لكن يستحب أن يجهر بها في هذا الموطن، لأن هؤلاء العوام ربما لم يأتوا بها أصلا. فإذا كانت آية من الفاتحة ولم يأتي بها العامي، لأنه يرى إمامه يقول الحمد لله رب العالمين، يداوم على ذلك ولا يخالفه، فإذا قام هو يصلي يقول الحمد لله رب العالمين ولا يأتي بها سرا، لأنه لا يعلم أن الإمام يأتي بها سرا، فيأتي بها العامي من غير، أي بالفاتحة من غير بسملة، فيسقط آية فتبطل صلاته، لأنه لم يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة. ومعلوم أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، نسأل الله أن يعلمنا وأن يعلم بنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.